بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في قسمه أصول الفقه. وكنا قد توقفنا عند حديثه عن الأمر، قال: الأمر طلب الفعل ممن هو دونه. لماذا يتكلم هنا عن الأمر؟ لأنه سبق وأن عرفنا أن كلام الله وكلام رسوله الذي هو كلام عربي، خطاب الله الذي هو كلام عربي موجود في القرآن والسنة، فيه أنواع منه الأمر ومنه النهي ومنه العرض ومنه القسم ومنه الاستفهام ومنه الخبر وهكذا. تكلمنا عن هذه الأشياء في آخر اللقاء الماضي، ويفصل في بعضها وهو الأمر ثم النهي، فيقول عن الأمر: الأمر طلب الفعل، يعني إذا أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فمعناه أنهما يطلبان إليك أن تفعل هذا. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه كلها أوامر وفيها طلب لشيء، طلب أن تحصل شيئا أو أن تفعل شيئا. الأمر أن يكون الآمر الذي طلب منك هذا الفعل أعلى منك، فالله أعلى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلو علينا جميعا، له سبحانه علينا الأمر، ولرسوله صلى الله عليه وسلم له علينا الأمر، كذا رسوله صلى الله عليه وسلم له علينا الأمر. فالأمر هو طلب الفعل ممن هو دونه، يعني ممن هو أقل منه، أن يطلب الأعلى من الأدنى. قال: بخلافه ممن هو مثله أو فوقه. إذا طلب الإنسان ممن هو مثله شيئا، طلبت من زميلك شيئا، طلبت من أخيك شيئا، طلبت من صديقك شيئا، هذا لا يسمى أمرا، إنما يسمى التماسا. فإذا كان الطلب من أخيك شيئا هذا لا يسمى أمرا، إنما يسمى التماسا. فإذا كان الطلب من المساوي فهو التماس، وإذا كان ممن فوقه الأدنى الأقل يطلب ممن هو أعلى منه ممن هو فوقه، هذا يسمى دعاء، لا يسمى أمر. كما أنك تقول في صلاتك: ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اهدني، ربي ارزقني، ربنا اغفر لنا، هذه كلها أوامر، لكن لا تسمى أوامر لأنها خرجت من الأدنى إلى الأعلى. إذن هنا الكلمة لفظها واحد: هات كذا، حقق لي، إلى الجهة التي أصدرت هذا الأمر والجهة التي صدر لها هذا الأمر، وجه إليها هذا الأمر، وبذلك يتحدد نوع الأمر هنا. فالأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من المساوي للمساوي، من الند للند، من النظير للنظير، من إنسان لمن هو مثله، هذا كله يسمى التماس. فالأمر الذي هو أمر لا بد أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. قال: الأمر طلب الفعل ممن هو دونه، بخلافه ممن هو مثله أو فوقه. إذن عندنا ثلاثة: ممن هو دونه، ممن هو مثله، ممن هو فوقه. قال: فيسمى الأول قال: فيسمى الأول التماسا اللي ممن هو مثله، والثاني سؤالا دعاء، قال اللي هو ممن هو فوقه. وهذا هو المختار تبعا لإمام الحرمين. إمام الحرمين هو الإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب الورقات، أول كتاب يبدأ به طالب أصول الفقه، وعليه اعتمد السيوطي في هذا الكتاب رغم غير أنه زاد أشياء وأنقص أشياء وبدل أشياء بما تمم وكمل الكتاب، وهذا سبب اختيارنا له دون الورقات. يقول: إن هذا الرأي في تقسيم الأمر إلى التماس وسؤال أو دعاء وأمر هو اختيار إمام الحرمين وجماعة من أهل الأصول. قال: ولأهل البيان قاطبة كما سيأتي. كلمة كما سيأتي هناك في القسم الخاص بعلم البيان في كتاب إتمام الدراية، فأهل البيان يؤكدون جدا على هذا الأمر ويجمعون كلهم عليه، لا يخالف أحد فيه. أما أهل الأصول فيختلفون، منهم من يرجح رأي علماء البيان، ومنهم من يرجح خلافه، فيجعل الكل أمرا، صدر من الأعلى، صدر من الأدنى، صدر من غيره، يسمونه إيه؟ يسمونه أمرا. هذا هو الأمر في القرآن الكريم، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في لغة العرب عموما. وصيغة الأمر قال: بأفعل، أي صيغته الدالة عليه هذه الصيغة وما شاكلها من صيغ الأمر. عفوا، قلت بأفعل غلط، بفعل، افعل يعني العب، اضرب، افتح، اسمع، وهكذا. وما شاكلها من صيغ الأمر، سواء كانت موجهة للواحد، موجهة للواحدة، موجهة للاثنين أو الاثنتين، موجهة إلى جماعة الذكور أو جماعة الإناث، كاضرب من الثلاثي، أكرم من الرباعي، استخرج من الخماسي، وهكذا. استخرج من السداسي. فهذا كله يسمى فعل أمر. فالأصل في الأمر أن يكون من صيغة افعل، وهناك صيغ أخرى إلى جوار هذه الصيغة، لكن الأصل هو افعل، افعل، اضرب، افتح، وهكذا. قال: وهي للوجوب الدلالة التي يمكن أن نأخذها من صيغة الأمر أنها للوجوب، وهذا أشرنا إليه سابقا، قلنا إن الأمر إذا لم يكن معه قرينة تدل على أنه للإباحة أو أنه لمجرد الندب والاستحباب فيحمل على الوجوب. إذن إذا صدر من الله تبارك وتعالى أمر للعبد، أو إذا صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر للعبد، فيجب على العبد أن ينفذ هذا الأمر وألا يتأخر عنه، وإذا تأخر أثم. هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك قرينة أو دليل يقول لك هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو للاستحباب، فعندئذ يجوز لك أن تتأخر ولا تفعله، ويجوز لك أن تفعله، وإذا فعلته كان لك ثواب، وإذا لم تفعله كان عليك عقاب. لكن إذا لم تجد هذه القرينة، إذا لم تعثر على هذا الدليل، فيبقى الأمر للوجوب. يجب على الإنسان إذا سمع قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يبقى إذن واجب عليه أن يفعل. إذا قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد، يبقى واجب عليه أن يفي بالوعد أو بالعهد، وهكذا. يحمل الأوامر على الوجوب إلا إذا أتى ما يدل على غير ذلك، مثلا يدل على الاستحباب، يدل على الإباحة، هذا سيأتي معنا كله إن شاء الله كذلك. دلالة صيغة الأمر عند التجرد عن القرينة والدليل كما قلنا هي للوجوب، قال عند الإطلاق. عند الإطلاق، عند الإطلاق يعني لم يأتي معها شيء آخر، إنما هو قول الله عز وجل أقيموا آتوا، ها، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا، وهكذا. صيغة أمر ليس معها شيء آخر غير الأمر. قال وهكذا، صيغة أمر ليس معها شيء آخر غير الأمر. قال صيغته للوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة له إلى غيره، نحو أقيموا الصلاة. إذا بحثنا في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرينة أو دليل تجعل من هذا القول أقيموا الصلاة، تجعل منه للندب أو للاستحباب أو تجعل منه للإباحة، لا نجد أبدا. إنما وأقيموا الصلاة بغير استثناء، وأقيموا الصلاة بغير أي شيء آخر معها، فهذه صيغة مطلقة، صيغة مجردة عن القرينة التي تصرف هذا الأمر إلى غير الوجوب، فهذه صيغة تركه يأثم عليه، بمعنى أنه يستحق العقاب من الله تبارك وتعالى لعدم تنفيذه أمره. صيغة الأمر هل تدل على الفور؟ وهل تدل على التكرار؟ يعني بمعنى إذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر فهل يجب على الإنسان أن ينفذه حالا؟ هل صيغة الأمر تدل على هذا؟ يقول لا لفور، يعني لا تدل صيغة الأمر المجردة على الفور. صدر من الله تبارك وتعالى أمر أن يؤدي الإنسان صلاة الظهر، إذا سمع المؤذن يؤذن هل يجب عليه أن يصلي الآن؟ لا، إنما يجب عليه أن يصلي بمعنى أن ذمته مشغولة بهذه الصلاة، لكن معه من الوقت فسحة إلى أن يؤذن لصلاة العصر قبلها بعشر دقائق، تسع الصلاة صلاة الظهر معه ساعتين، معه ساعتين ونصف، ها، يصلي فيها كما يشاء. إذن إذا جاء من الله تبارك وتعالى أمر بأن نفعل كذا الآن نفعله، وإذا جاء من الله تبارك وتعالى أمر أن افعلوا كذا بعد قليل نفعله بعد قليل، وإذا أتى افعلوا فقط فإنه لا يتوجب علينا أن نفعله الآن فورا. يبقى صيغة الأمر تدل فقط على أنه يطلب منك أن تفعل، ولا تدل على أن تفعل الآن، كلمة الآن زائدة على الأمر، تحتاج إلى دليل فلا ينبغي مثلا أمر، تحتاج إلى دليل فلا ينبغي مثلا على إنسان أن يقول الصلاة في العشر دقائق الأولى من الوقت واجبة. لماذا؟ لأنه ليس معه دليل على ذلك، وإنما معه مجرد الأمر بأداء الصلاة، ومن أداها في العشر دقائق الأولى أو في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية ما دام داخل وقت الصلاة نفسها فإنه يكون مؤديا للصلاة ومستجيبا ومنفذا ومطبقا لقول الله وأقيموا الصلاة، وفاعلا مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات، صلى في أول الوقت وصلى في وسط الوقت وصلى في آخر الوقت، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به في أول الوقت، ثم أتاه من الغد فصلى معه في آخر الوقت، ثم آخر وقت من أوقات الصلاة، ثم قال صل ما بينهما، كل هذا وقت للصلاة. فإذا الإنسان سمع كلمة وأقيموا الصلاة لم تحدد الآية الآن متى يصلي الإنسان إلا أنه في صلاة الصبح يصلي في وقت الصبح، وفي صلاة الظهر يصلي في وقت الظهر، وفي العصر يصلي في وقت العصر، وفي المغرب يصلي في وقت المغرب، وفي العشاء يصلي في وقت العشاء. فمثلا صلاة العشاء منذ متى؟ من أول غياب الشفق الأحمر، يعني مثلا الآن من الساعة 9 إلى أن يؤذن لصلاة الفجر، هذه الثمان ساعات كلها وقت لصلاة العشاء. فلا يقول إنسان يجب أن تصلي بعد الأذان مباشرة، فور الأذان. نقول هذا ما الدليل عليه؟ لا يوجد دليل. إذن وقت لصلاة العشاء، فلا يقول إنسان يجب أن تصلي بعد الأذان مباشرة، فور الأذان. نقول هذا ما الدليل عليه؟ لا يوجد دليل. إذن الأمر بالفعل يحتاج منك إلى أداء الفعل، والأمر بالفعل الآن يحتاج منك إلى دليلين: دليل على طلب الأداء، ودليل على طلب الفورية والمباشرة. فإذا جاء دليل على ذلك فبها ونعمت نفعل، وإذا لم يأتي دليل فلا نقول إن الأمر يدل على الفور. إذن وأقيموا الصلاة صيغة من صيغ الأمر، هل تدل على الفور؟ لا، لا تدل على الفور. وتكرار صيغة الأمر لا لفور وتكرار. توجه الأمر من الله تفعل كذا، ثلاثة أوامر. الأمر الأول توجه إليك أن تفعله كل يوم 5 مرات، والأمر الثاني توجه إليك أن تفعله في العام مرة، والأمر الثالث توجه إليك أن تفعله في العمر مرة. أظنكم الآن خطر في بالكم المثال أن الصلوات الخمس يطلب من الإنسان أن يصليها في كل يوم، كل يوم يكرر كلمة وأقيموا الصلاة، يكرر تنفيذها وتطبيقها 5 مرات، ويكرر هذا يوميا. وقول الله تبارك وتعالى في شأن رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لا يصوم إلا كل رمضان. والحج: وأذن في الناس، لا يصوم إلا كل رمضان. والحج: وأذن في الناس بالحج 1 في العمر كله. إذن فالمجرد الأمر لا يدل على طلب التكرار، إنما إذا جاء مع الأمر ما يؤكد على أنه يفعل مكررا نفعل مكرر، وما طلب منا 1 فيكفي فيه 1 للوجوب، وما طلب أن يكرر في وقت معين نفعله في وقت معين. لكن لو جاء أمر لا يطلب فيه التكرار، إنما يأمرنا الله تبارك وتعالى بتنفيذه فقط، يكفي أن نفعله 1. مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: إذا لم يصلي المسلم على النبي هل يأثم؟ يقولون: إذا فعل ذلك 1 فلا يأثم، ويبقى 1 كلها سنة، من فعلها يثاب، ومن تركها لا يعاقب. لماذا؟ لأن الله حينما قال صلوا عليه وسلموا تسليما لم يطلب ذلك كل 1 فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبه، وكلمة طلبه لا تقتضي التكرار. لكن إذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لكن إذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن كلما دلكت الشمس وهو وقت الظهيرة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وبعض العلماء يقول هو وقت العصر، كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة، وهكذا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يبقى إذن يجب على الإنسان الصلاة في طرفي النهار وهكذا. يبقى السؤال هنا أن الفور غير مطلوب في الأمر إلا إذا ورد الدليل بطلب الفور، والتكرار غير مطلوب في الأمر إلا إذا ورد الدليل يطلب منك التكرار. فإذا ورد أمر مجرد ليس فيه ما يدل على أن تفعل فورا فلا يدل على الفور، وإذا ورد أمر مجرد لا يدل على التكرار فمعناه التكرار. هذا هو المعنى. قال: لا لفور وتكرار، بل يحصل الإجزاء بالتراخي وبمرة. كونك فعلت الأمر مرة واحدة الحمد لله سقط من عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا. فواجب على الإنسان أن يتوب إذا فعل الذنب. طب وبعد أن تاب، وبعد أن تاب ولم يجد له ذنب، هل يجب عليه التوبة؟ لا، يستحب له التوبة، لكن لا يجب عليه التوبة إلا إذا عصى الله تبارك وتعالى. يحصل الإجزاء بالتراخي، بمعنى أن الإنسان إذا صلى بعد الصلاة بنصف ساعة، إذا صلى بعد الصلاة بساعة، بعد الأذان، فمعنى هذا يسقط عنه الواجب ويجزئ عنه فعله الصلاة، وكذلك صلاة، وكذلك إذا صلى مرة واحدة صلاة الظهر في يوم من الأيام فلا تطلب منه الإعادة، لأن الله حين طلب أن يصلي في اليوم طلب أن يصلي الظهر مرة، وطلب أن يصلي العصر مرة، ولم يطلبها مرتين ولا ثلاث. قال: إلا لدليل. إذا جاء دليل يدل على مسألة التكرار ففي هذه الحالة نعمل بالدليل. قال: إلا لدليل عليهما، كالأمر بالصلوات الخمس. الأمر بالصلوات الخمس إن كلما جاء وقت الصلاة وجبت الصلاة، وبصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن جاء عليه شهر رمضان وهو صحيح سليم مقيم حاضر غير مسافر يجب عليه الصيام. قال: وهو أي الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمر الله بالمحافظة على الصلاة كان ذلك نهيا عن إضاعتها، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. قال: وعكسه أي النهي عن الشيء أمر بضده. إذا نهى الله عن شرب الخمر كان ذلك أمرا بالعفة عنها، وإذا أمر الله تبارك وتعالى بالبعد عن الزنا فمعنى نهى الله عن الزنا فمعنى ذلك أنه يأمر بالعفة، وهكذا. قال: فإذا قال له أسكن، يعني أقف لا تتحرك أسكن، كان ناهيا له عن التحرك. يبقى كلمة أسكن تساوي كلمة لا تتحرك. قال: أو لا تتحرك، كان أمرا له بالسكون. إذا قال لا تتحرك فنهاه هذا النهي يساوي كلمة أسكن. اللهم إلا إذا كان الشيء له أضداد كثيرة، الشيء له أضداد كثيرة، بمعنى أن يقول له لا تقف، ينهاه عن الوقوف، فيجوز أن يجلس، ويجوز أن يتكئ، ويجوز أن ينام على ظهره، فله أن يفعل أي شيء غير المنهي عنه، وهكذا. فهنا القاعدة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده. ثم قال: ويوجب الأمر مع إيجابه المأمور به ما لا يتم المأمور به إلا به. هنا إذا أمر الله تبارك وتعالى بتحصيل شيء مثلما يأمر سبحانه وتعالى الإنسان بالصلاة، فإن الله عز وجل إذ أمر بالصلاة أمرك بالصلاة وبالوسائل المؤدية إلى الصلاة جميعها. لا تصح صلاة الإنسان إلا في المكان الطاهر وباللباس الطاهر وبعد أن يحصل الإنسان الطهارة، وأيضا لا تصح إلا إلى القبلة، وأيضا لا تصح إلا بستر العورة وأخذ الزينة، وهكذا. فمعنى ذلك أن الإنسان مأمور أن يصلي ومأمور أن يأخذ بهذه الوسائل جميعا، لأن الصلاة لا تتم إلا بها. هذا معنى كلام العلماء، هذا معنى كلامه: ما لا يتم الأمر إلا به فهو أمر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو فرضنا مثلا أن إنسانا يذهب إلى صلاة الجمعة في مكان بعيد، وإذا ركب يدرك الصلاة، نقول له: الآن وجب عليك أن تركب، يجب عليك أن تستقل سيارة. لماذا؟ لأنه لا تدرك الصلاة إلا بهذه الوسيلة، فصارت الوسيلة واجبة كما أن الصلاة واجبة، لأنه لن يدرك فعل الواجب إلا بفعل هذا الركوب، وهو أيضا في حقه صار واجبا. قال: فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء الذي لا تصح بدونه. إذا أمر الله بالصلاة كان ذلك أمرا بالوضوء، إذا أمر الله بالصلاة كان ذلك أمرا بالوضوء. وأيضا إذا أمر الله بالصلاة ولم يكن مع الإنسان ثوب يلبسه، ليس معه ثوب، وجاء وقت الصلاة يستطيع الآن أن يقوم فيصلي، ومعه ماء في هذه، ليس معه ثوب، وجاء وقت الصلاة يستطيع الآن أن يقوم فيصلي ومعه ماء في هذه الحالة، نقول له: شراء ثوب واجب عليك حتى تصلي فيه، فإنك إذا صليت دون ثوب صلاتك باطلة. إذن فصار شراء الثوب واجبا لأنه وسيلة إلى فعل الواجب الذي أمر الله به، وهذا معنى كلامهم: يوجب الأمر مع إيجابه المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به. إذن فالواجب مطلوب أن تفعله، ومطلوب كذلك أن تفعل الوسائل كلها التي بها يتم فعل الواجب. قال: والأمر بصعود السطح مثلا أمر بنصب السلم الذي لا يتوصل إليه إلا به. ذلك أمرا لك بأن تتهيأ بالوسائل التي تبلغك إلى هذا، تنفيذ هذا الأمر. فمثلا تأتي بالسلم وتنصبه على الجدار ثم تصعد إلى السطح وهكذا، فتفعل الواجب، وإن كان الواجب لا يتم إلا بوسائل، فأيضا هذه الوسائل واجبة. قال: ويدخل فيه، أي في الأمر من الله تعالى، المؤمن لا ساه وصبي ومجنون ومكره لانتفاء التكليف عنهم. إذا صدر الأمر من الله أو صدر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جميع المؤمنين يدخلون فيه، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جميع المؤمنين يدخلون فيه ما عدا الساهي ومثله النائم، فالنائم لا يتوجه إليه التكليف حتى يستيقظ، وكذلك الساهي الناسي لا يتوجه إليه التكليف حتى ينتبه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى رفع عنه الوزر والإثم حال نومه وحال نسيانه وسهوه. كذلك الصبي، فالصبي الذي دون البلوغ والصبية التي دون البلوغ، إذا توجه الأمر من الله تبارك وتعالى مثلا بالصلاة، مثلا بالزكاة، مثلا بالحج، هذه الأوامر ليست للصبيان، يخرج الصبيان عنها. لماذا؟ قال: لانتفاء التكليف عنهم. ومثل هذا المجنون، محجوز في مكان لا يستطيع أن يصلي مثلا، فهذا أو لا يستطيع أن يذهب إلى الحج، هذا سقط عنه الحج حتى تأتيه الاستطاعة. فالمكره لا يتوجه إليه التكليف ولا يأسم بتأخير تنفيذ الأمر، كذلك المجنون ومثلهما الصبي ومثلهم الساهي والنائم، هؤلاء جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه. قال: والساهي في معنى النائم. الساهي الذي نسي الصلاة. أحيانا الإنسان الذي يتعود أن يصلي كلما أذن المؤذن إذا ترك هذا الوقت معنى النائم. الساهي الذي نسي الصلاة. أحيانا الإنسان الذي يتعود أن يصلي كلما أذن المؤذن إذا ترك هذا الوقت ربما الصلاة تروح عليه، لا يتذكر الصلاة إلا إذا أذن الأذان لصلاة العصر فيتذكر هل صليت، والسبب في ذلك أنه كان إذا أذن المؤذن قام فصلى، يتعود على ذلك، فطالما عد العشر دقائق الأولى من الصلاة فيحسب نفسه صلى. فهذا الله تبارك وتعالى يعفو عنه لأنه نسي. كذلك الإنسان النائم رفع القلم عنه حتى يستيقظ. قال: والساهي في معنى النائم. وروى ابن ماجه حديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا أيها الأحبة فيكون حاله واحد من اثنين: الأول أن يكون أهلا للأداء، والثاني أن يكون أهلا للتكليف. فيكون أهلا للتكليف بمعنى أنه عاقل، بمعنى أنه بالغ، بمعنى أن المرأة خالية عن الحيض والنفاس، فهذا يتعلق بذمتها الصلاة والصوم مثلا، يتعلق بذمته الصلاة، طالما الأذان أذن فالصلاة معلقة به. لكن أهلية الأداء قد تمنعه من ذلك. أهلية الأداء بمعنى إيه؟ معنى أنه بالغ، نعم بالغ، عاقل، نعم عاقل، لكنه الآن نائم، فهل يستطيع الأداء وهو نائم؟ الأداء بمعنى إيه؟ معنى أنه بالغ، نعم بالغ، عاقل، نعم عاقل، لكنه الآن نائم، فهل يستطيع الأداء وهو نائم؟ لا، إذن تؤجل حتى يستيقظ. طيب، وأهلية الإنسان إذا كان ناسيا. الناسي هو بالغ وعاقل، والتكليف موجه إليه بمعنى أنه يتعلق به أن يصلي، ولذلك يصح أن تأمره بالصلاة لتذكره، يصح أن توجهه إلى ضرورة فعل الصلاة لينتبه. ولذلك إذا استيقظ النائم وجب عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصلي، وإذا تنبه الناس وجب عليه أن يصلي، بخلاف مسألة عنها فليصلها حين يذكرها أو حين يقوم من نومه، هذا هو المعنى، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن من كانت فيه أهلية الأداء، من كانت فيه أهلية التكليف ولكن ليست فيه أهلية الأداء لأنه ناس الآن أو لأنه نائم الآن، هذا يطالب بإعادة الصلاة، بخلاف الذي ليس فيه أهلية التكليف. المجنون ليس فيه أهلية التكليف، ليس مكلفا أصلا. المجنون ليس مكلفا، الصبي ليس مكلفا، المرأة الحائض والنفساء ليست مكلفة كذلك. وهؤلاء جميعا لا يطالبون في الشرع بإعادة الصلاة، لا يطالبون بإعادة الصلاة. والنفساء ليست مكلفة كذلك، وهؤلاء جميعا لا يطالبون في الشرع بإعادة الصلاة، لا يطالبون بإعادة الصلاة. قال: نعم، يؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلله، يعني بالصلاة مرة أخرى، مثلا كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال، وضمان ما أتلفه من المال. ويتوجه ذلك للمجنون، ويتوجه للصبي، ويتوجه أيضا للنائم إذا أتلف شيئا في هذه الحالة رغم أنه غير مكلف إلا أنه يضمن. والذي يدفع هذا هو النائم بعد أن يستيقظ، ووالد الصبي أو المسؤول عنه، ووالد المجنون أو المسؤول عنه هو الذي يضمن المتلفات لأنهم حينئذ نهى ويحصنها من أن تؤذي الآخرين في ممتلكاتهم. فإذا تعدت على ممتلكات أحد وجب على هذا الشخص المالك لها أن يعوض هذه المتلفات وأن يضمن هذه الأشياء التي هلكت على أصحابها. قلنا إن الأمر يتوجه للمؤمنين ما عدا هؤلاء، فهل يتوجه للكافرين؟ قال: والكافر مخاطب بالفروع وشرطها، وهو الإسلام الذي لا تصح إلا به. لا يصح أن يصلي الإنسان وهو كافر، نقول له أسلم أولا ثم صلي. فإذا لم يسلم هل يحاسب على الإسلام ويحاسب على الصلاة؟ نعم، يحاسب على الإسلام لأنه لم يسلم، ويحاسب على الصلاة إن كان المسلم يحاسب على الصلاة، فمن باب أولى الكافر يحاسب على الصلاة، ولهذا التي فعلها المؤمنون يحاسب عليها الكافرون. قال: هو مخاطب بالفروع ومخاطب بالإسلام لافتقارها إلى النية المتوقفة عليها. لماذا لا يصح من الكافر أن يصلي؟ لأنه يحتاج في الصلاة إلى نية، والنية لا تصح إلا بالإسلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد أن يكون مخلصا، والإخلاص لا يتحقق إلا من مسلم. إذن فهو مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب كذلك بأصل الشريعة وهو الإسلام. قال: وفائدة خطابهم بها، يعني يتوجه إلى الله منهم، من الله إليهم: صلوا، صوموا، زكوا، حجوا. طيب، وهم لا يفعلون ذلك، ونحن لا نكرههم على ذلك حتى ولو كانوا في دولة مسلمة. فما الله إليهم: صلوا، صوموا، زكوا، حجوا. طيب، وهم لا يفعلون ذلك، ونحن لا نكرههم على ذلك حتى ولو كانوا في دولة مسلمة. فما الفائدة؟ قال: الفائدة أنهم يوم القيامة يحاسبون عليها. قال: عقابهم عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لما ذكر، يعني لأنها لا تحتاج إلى النية، أنها تحتاج إلى النية والنية تتوقف على الإسلام، فإذا صلى وهو كافر لا يقبل منه. قال: ولا يؤاخذ بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. إذا أسلم الكافر عفى الله عز وجل له عما سلف. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، بمعنى أن الله يتجاوز عن الزكاة التي كانت واجبة عليهم، يتجاوز لهم تبارك وتعالى وطالبهم بما عداه، مثل مثلا هو يبدأ فيصلي ويصوم ويزكي مثل المسلمين، ويعني يحج لأن الحج هذا مرة واحدة في العمر. الدليل على هذا الكلام قال تعالى: ما سلككم في سقر. الملائكة أو الله تبارك وتعالى يسأل أهل جهنم من الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. وربما مثلا حد منا الآن يقول: لعلهم من المسلمين لعصاه الذين دخلوا النار، فقل: لا، لأنهم قالوا بعد ذلك: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر. فهؤلاء كفار لم يكونوا يصلون وحوسبوا على الصلاة وعلى تكذيبهم بالدين كذلك. وقال الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين. أهو أثبت الله أنهم مشركون، الذين لا يؤتون الزكاة. توعدهم الله عز وجل بالعذاب على أنهم لا يؤدون الزكاة. قال: ويرد الأمر لندب، يعني يمكن أن يكون الأمر لشيء آخر غير الوجوب، وهذا المحنى إليه فيما سبق. قلنا إن صيغة الأمر تحمل على الوجوب إلا إذا أتى دليل أو قرينة من القرائن تدل على أن المقصود بهذا الأمر ليس الوجوب وإنما هو شيء آخر، فهنا تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي وهو الوجوب إلى معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ قال: لندب، يعني الاستحباب فقط، إذا فعله الإنسان يثاب وإذا لم يفعله لا يعاقب. قال تعالى: فكان يعاقب. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم، كاتب فعل أمر، هذا أمر من الله لمالك العبيد أن يكاتبوا هؤلاء العبيد ويتركوهم يشتغلون في الصنائع أو عند الناس، ويأتونهم ببعض الأموال، وتحسب هذه الأموال خلال سنة مثلا بما هو قيمة هذا العبد، ويصير العبد بعدها حرا. الله تبارك وتعالى ندب إلى ذلك ولم يوجبه. لماذا؟ لأنه ملك لهذا العبد، لهذا الإنسان المكلف، ملك. يعني مالك العبيد، مالك العبيد هذا ماله، هو حر يتصرف فيه كما يشاء، فالله تبارك وتعالى ندبه إلى هذا. ولذلك قال العلماء: الأصل في المعاملات، الأصل في الأمر إذا ورد في الأصل في الأمر إذا ورد في المعاملات أنه للندب والاستحباب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. واتفق العلماء على أن هذا كله أمر للندب والاستحباب وليس للوجوب. وأيضا الإجماع في كلمة فكاتبوهم أنها للإيه؟ أنها للندب وليست وليست للوجوب. قال: وإباحة، نحو وإذا حللتم فاصطادوا. هذا خطاب الله تبارك وتعالى لمن كان في الحج أو العمرة وحظر الله عز وجل عليه، منعه الله أن يصطاد صيد البر في أثناء الحج والعمرة، حتى ولو كان الصيد أمامه وفي يده البندقية لا يصح أن يصطاد. رجع عن مكان الحرم وتحلل من إحرامه وعرض له صيد، يجوز هنا أن يصطاد. يبقى متى يحل له أن يصطاد؟ إذا تحلل من إحرامه. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هل معنى ذلك إن إذا الإنسان أحل من إحرامه وانتهى من نسكه الحج أو العمرة، خلص حجه أو خلص عمرته، إن هو يروح يصطاد وجوبا، وإذا لم يصطد يبقى عليه إثم، أو حجه وعمرته ناقصة؟ لا، إنما لأن الله منعهم منها أثناء النسك، أثناء الحج والعمرة، فبعد ما انتهوا وتحللوا وأصبحوا الآن ليسوا في حج وليسوا في عمرة، قال لهم: وإذا حللتم فاصطادوا. كأن العبارة هكذا: أنت الآن ممنوع من الصيد ما دمت في الحج والعمرة، فإذا انتهيت فبرحتك، مأذون لك في الحج والعمرة، فإذا انتهيت فبرحتك، مأذون لك في الحج والعمرة. هنا فكلمة فاصطادوا للإذن وللإباحة، وليست للندب، وليست للاستحباب، وليست للوجوب. قال: وترد صيغة الأمر للتهديد. يمكن أن يأمر الله بأمر ولا يطلب منك أن تفعله، إنما هذا إيه؟ عبارة عن تهديد، كما قال عز وجل: اعملوا ما شئتم. وكما قال تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يأمر الله تبارك وتعالى عباده أن يكفروا؟ لا. اعملوا ما شئتم، هل يأمر الله عز وجل عباده أن يفعلوا ما يشاءون براحتهم كل واحد وما أراد؟ لا، ولكن هذا تهديد: اعملوا ما شئتم. ولذلك يأتي بعده الوعيد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن للظالمين نارا. وهنا قال: اعملوا ما شئتم، ثم قال بعدها: إنه بما تعملون بصير، يعني محاسبكم على ما تفعلون. فالتهديد كما تقول لابنك: طيب اعمل براحتك، وأنت بذلك تهدده، ولا إيه؟ ولا تأذن له ولا تأمره. قال: ويأتي للتسوية، نحو فاصبروا أو لا تصبروا. اصبر فعل أمر، اصبروا فعل أمر للجماعة، أو لا تصبروا سواء عليكم. فهذا ليس منه ليس معناه الأمر وأنه يجب عليهم الصبر لأنهم كفار كده كده يخشوا النار، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، بمعنى إذا صبر أهل النار أو لم يصبروا هم في العذاب إلى يوم الدين إلى أبد الآبدين. قال وغيرها، يعني ترد للإباحة وترد للتهديد وترد للتسوية وغيرها، لها معاني كثيرة. قال كالتكوين نحو كونوا قردة، كونوا قردة، وإن كان هذا ليس التكوين لأن ده تحويل، التكوين هو الخلق. والله تبارك وتعالى حينما قال لهم كونوا قردة لم يخلقهم قردة وإنما كانوا على هيئة البشر، فقال الله لهم كونوا يعني تحولوا إلى قردة وخنازير. وإذا أردنا أن نستدل بدليل صحيح ومثال راجح للتكوين يمكن أن نستدل بقول الله تبارك وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فهذا هو التكوين، كن فعل أمر للتكوين وللخلق، وأما كونوا قردة فهو للتحويل. قال والتعجيز، هذا نوع من الأوامر نحو فكونوا قردة فهو للتحويل. قال والتعجيز، هذا نوع من الأوامر نحو فأتوا بسورة، يتحدى الله تبارك وتعالى الكافرين الذين يعارضون القرآن، يقول فأتوا بسورة، فأتوا بسورة، هذا ليس أمرا للوجوب، ليس أمر من الله تبارك وتعالى لهم أن يأتوا بسورة وإلا أسموا، لا، هذا تحدي وإعجاز من الله تبارك وتعالى لهم.